بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
ما زال الكلام في كبرى محذوري تخصيص الأكثار، وقد ذكرنا أن هناك عدة تفصيلات في هذه الكبرى، ووصل الكلام إلى التفصيل الثالث، ولكن حيث إن النتيجة بحسب التفصيل الثاني وهو التفصيل بين العام والمطلق تختلف باختلاف المباني في باب الإطلاق، كان لابد من التعرض للمباني في باب الإطلاق لكي يعلم أنه استهجان تخصيص الأكثر إنما يشمل المطلقات على بعض المباني دون جميعها. وبيان ذلك إن في باب المطلق أو في باب الإطلاق توجد ثلاثة بحوث مهمة. البحث الأول في حقيقة الإطلاق، هل أن الإطلاق ظهور لفظي أم ظهور سياقي أم حكم عقلائي أم انتزاع عقلي؟ فهناك عدة مباني في الإطلاق اللفظي، الإطلاق الإثباتي. المبنى الأول ما ذهب إليه سيد المنتقى قدس سره من أن الإطلاق ظهور لفظي حقي ولا علاقة له بمسألة مقدمات الحكمة، والوجه في ذلك أن المولى إذا قال أكرم العالم أو أحل الله البيع أو أخرج الصدقة فإن نفس أخذ اللفظ الدال على الطبيعي من دون قيدين نفس هذا الأخذ ظاهر في أن موضوع حكمه الطبيعي لا بشرط، وهذا ظهور حقي. فنفس استخدام لفظ دال على الطبيعي دون قيد هو ظاهر في نفسه في أن موضوع الحكم الطبيعي لا بشرط. فهناك ظهور لفظي نعبر عنه بالإطلاق، كما أن صاحب الكفاية قدس سره ذهب إلى أن الإطلاق ظهور لفظي، ولكن بواسطة جريان مقدمات الحكمة في المراد الاستعمالي لا بنفس النكتة التي ذكرها سيد المنتقى، بل ببركة جريان مقدمات الحكمة في المراد الاستعماني، بمعنى أن المولى إذا قال أكرم العالم فهل أراد تفهيم المخاطب أن موضوع الأمر بالإكرام الحصة من العالم، أما أراد تفهيمه للمخاطب هو أن موضوع الأمر بالإكرام طبيعي العالم. فببركة مقدمات الحكمة من كونه في مقام البيان ولم ينصب قرينة على القيد، نستفيد، أو التعبير بنستفيد غير دقيق، يكون اللفظ منستفيد، يعني في طول مقدمات الحكمة يكون اللفظ ظاهرا في أن المراد التفهيمي للمتكلم هو أن موضوع الأمر الطبيعي لا بشرط. وببركة أصالة التطابق بين المراد التفهيمي والمراد الجدي يثبت أن المراد الجدي هو كذلك أيضا. هذا هو المبنى الأول، وهو أن الإطلاق ظهور لفظي. المبنى الثاني ما ذهب إليه السيد الصادق قدس سره من أن الإطلاق ظهور سياقي، فهو من شؤون الدلالات السياقية، وبيانه ظاهر حال كل متكلم، ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان تمام مرامه بشخص كلامه، هذا ظهور سياقي في كل كلام. ظاهر سياق التكلم، ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مرامه بشخص كلامه. بما أن هذا الظهور الحالي السياقي موجود، فإذا لم ينصب المولى قرينة على التقييد كان المدلول الالتزامي لهذا الظهور السياقي أن مراد المولى هو الطبيعي لا بشرط، لأنه في مقام بيان تمام مرامه بكلامه، وما حصل من كلامه هو أنه ذكر الطبيعي ولم ينصب قرينة على التقييد. فالإطلاق مدلول التزامي للظهور الحالي، لذلك نقول بأن الإطلاق من شؤون المدلول السياقي لأنه ظهور لنفس اللفظ، وهو الذي أيدناه في بحث الإطلاق. المبنى الثالث أن الإطلاق حكم عقلائي، بمعنى كما أن المتكلم الملتفت إذا قال بعتك هذا الكتاب ب100,000 تومان فإن صدور هذا الكلام من المتكلم الملتفت موضوع لبناء عقلائي، وهو بناؤهم على ملكية البائع الثمن وملكية المشتري للمثمن، فحقيقة الملكية هي بناء عقلائي موضوعه صدور هذا الإنشاء من المتبايعين. كذلك في باب الإطلاق. إذا قال المتكلم أخرج العالم أو أخرج الصدقة كان هذا الخطاب في فرض كون المتكلم في مقام البيان ولا ينصب قرينة على التقي، كان هذا الخطاب موضوعا لبناء عقلائي وهو العمل على أن موضوع الحكم هو الطبيعي ألا بشرط. المبنى الرابع ما ذهب إليه سيدنا الخوئي قدس سره من أن الإطلاق لا ظهور لفظي ولا ظهور سياقي ولا بناء عقلائي، وإنما الإطلاق انتزاع عقلي محض، بمعنى أن العاقل إذا تلقى خطابا وهو ملتفت إلى أن المتكلم كان في مقام البيان ولم ينصب قرينة على التقييد، ينتزع العقل من هذا الخطاب ببركة مقدمات الحكمة أن المتكلم يريد الطبيعي لا بشرط، مسألة انتزاع عقلي. كما ذهب إليه في مسألة الوجوب والاستحباب، قال الوجوب انتزاع عقلي والاستحباب انتزاع عقلي وليس مدلولين للألفاظ إطلاقا. هذا هو البحث الأول في حقيقة الإطلاق، وفيه مباني أربعة، وقد تبين أنه على بعض المباني يكون الإطلاق ظهورا سواء كان ظهورا لفظيا أم سياقيا، وعلى بعض المباني أصلا ليس من سنخ الظهور في شيء. نجي إلى البحث الثاني، الإطلاق يتوقف على مقدمات الحكمة، ومن مقدمات الحكمة عدم المقيد، لكن هل يتوقف على عدم المقيد المتصل أو على عدم المقيد ولو كان منفصل؟ فالمعروف بينهم أن الإطلاق يتوقف على عدم المقيد المتصل، ولذلك يعد المقيد المنفصل ليس ضائرا بالإطلاق بل ضائر بحجية الإطلاق. فإذا قال أكرم العالم وقال بعد سنين لا تكرم العالم الفاسق أو لا تكرم العالم الناصب، فإن هذا لا يكشف أن الإطلاق لم ينعقد، وإنما يضر بحجية الإطلاق. بينما ذهب المحقق النائيني إلى أن قوام الإطلاق بعدم المقيد ولو كان، فإذا جاء المقيد المنفصل ولو بعد حين كشف عن عدم الإطلاق من الأول، سواء كان عدم المقيد المنفصل شرطا متأخر لانعقاد الإطلاق في ظرفه أو شرطا مقارنا على البحث في ذلك. فإن قلت يا سيدنا إن سيرة المتشرعة وأصحاب الأئمة على العمل بالإطلاق لا ينتظرون عدم المقيد بحيث لا يعملون بالإطلاق إلا إذا انقضى زمان الأئمة جميعا واكتشفوا عدم المقيد ثم يعملوا، بل يعملون بالخطاب بمجرد صدوره من المعصوم ولا ينتظرون في العمل به البحث عن عدم المقيد ولو كان منفصلا. ألا يكشف هذا عن أن الإطلاق متقوم بعدم المقيد المتصل لا بعدم المقيد مطلقا؟ لكن المعين لا يقبل ذلك، يقول لا، عملهم بإطلاق الخطاب عند صدوره من باب الحجة الظاهرية لا من باب الحجة الواقعية الكاشفة عن المراد الجدي الواقعي. شو يسووا يعني؟ مضطرين يعملوا، فعملهم بالإطلاق كالعمل بأي حجة ظاهرية. وإلا فالإطلاق الذي هو حجة واقعية على المراد الجدي الواقعي متقوم بعدم المقيد ولو منفصلا. هذا البحث الثاني. أم انتهينا به؟ نقاعدين نلخص الكفاية كلها. البحث الثالث، إن الإطلاق الناشئ عن مقدمات الحكمة هل مفاده موضوعية الطبيعي مع غض النظر عن الشمولية أو البدلية، أم أن مفاد الإطلاق لا محالة لا بد أن يتأطر بأحد العمومين، إما عموم شمولي أو عموم بدلي؟ وهنا مبنيان، مبنى سيدنا الخوئي قدس سره الشريف من أن ما يتولد عن مقدمات الحكمة فقط وفقط هو أن الموضوع هو الطبيعي لا بشرط، أما أن هذا الطبيعي لوحظ على نحو الشمولية أو البدلية فهذا استفاد من قرائن أخرى، من دوال أخرى، لا من نفس مقدمات الحكمة. لا بد من قرين أنه شمولي أو بدلي، وإلا أصل مقدمات الحكمة لا تنتج ذلك. مثلا نقول مثلا إذا وقعت الطبيعة منهيا عنها، كما إذا قال لا تكذب لا تغتب، هنا نستفيد شنو؟ شمولية، لكن لا من نفسي مقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة غاية ما تفيد أن الكذبة لا بشرط موضوع للحرمة فقط، أما أن الحرمة شمولية بمعنى تنحل لحرمات عديدة بعدد أفراد الكذب، هذا ما يستفاد من نفس مقدمات الحكمة. من وين يستفاد؟ من لغوية النهي عن كذب ما. شنو الفائدة من النهي عن كذب ما والحال بأن المكلف بطبعه تارك لكذب ما؟ خب ماكو، كما يقول السيد الخيوط، حتى الكذاب هو مجتنب عن كذب ما، صح لو لا؟ هم ما يتصور في الكذاب أنه لا تخلو دقيقة إلا ويكذب كذبا. إذن فبالنتيجة نعم، هذه آية أصولية. فإذن بالنتيجة أنه بما أن الطبيعة وقعت منهيا عنها، لا يحتمل أن يكون المراد بالنهي النهي عن كذب ما، فإن المكلف بطبعه تارك لكذب ما، فهذه قرينة على أن المنهي عنه على نحو النهي الشمولي، يعني انحلال الحرمة لحرمات في عدد الأفراد، بينما في متعلق الأمر بالعكس، إذا قال تصدق أو قال صلي، فإنه حيث إن الطبيعة مأمور بها لا منهي عنها، فمقتضى كون الطبيعة مأمورا بها أنه مأمور بصرف الوجود، إذ لا يحتمل أمره بالطبيعة بجميع أفرادها، بحيث هو مأمور بجميع أفراد الصدقة في العالم وجميع أفراد الصلاة في الوجود، غير محتمل. فلا محالة، الأمر بالصدقة أمر على نحو العموم البدلي، أي حكم واحد متعلق بصرف الوجود. إذن الشمولية والبدلية استفيدت من وين؟ من دال آخر، من نكات أخرى، ولم تستفد من نفس مقدمات الحكمة. خوش، هذا المبنى الأول، مبنى سيدنا الخوري. المبنى الثاني وهو مبنى المحققين العراقي والإصفهاني، أن الإطلاق يولد وهو مؤطر بأحدهما، إما عموم شمولي إما عموم بدلي. لا ينفك الإطلاق عن أحد العمومين، لا يتصور أن يكون مفاد مقدمات الحكمة مجرد الطبيعي لا بشار، بل الطبيعي على نحو العموم الشمولي أو الطبيعي على نحو العموم البدلي. واختلف المحققان أعلى الله مقامهما، هل الأصل البدلية أم الأصل الشمولية؟ فذهب المحقق العراقي قدس سره إلى أن الأصل هو البدلية، حيث أن الحكم أنيط بالطبيعي، والطبيعي مما يصدق بأول وجود وبأول فرد، ولا يتوقف صدق الطبيعي على استيعاب جميع الأفراد. إذن فالأصل في مفاد الإطلاق هو الطبيعي على نحو عموم بدلي. إنما نقول عموم لأن المكلف مخير، تبقى على هذا الفرد أو ذاك الفرد في هالزمن، ذاك الزمن شيء آخر. بينما ذهب المحقق الإصفهاني قدس سره إلى أن الأصل في الإطلاق العموم الشمولي، وقال بأنه حيث أنيط الحكم بالطبيعي، لا بالطبيعي بما هو هو، بل بما هو شنو؟ حاكٍ عن الوجود. إذ أن الطبيعي بما هو هو ليس موضوعا لأثر شرعي، بل الطبيعي بما هو موجود. فبما أن الحكم أنيط بالطبيعي بما هو موجود والمفروض كما قرر في الحكمة أن وجود الطبيعي يتعدد تعدد الفرد، لأن وجود الطبيعي بفرده، وليس للطبيعي وجود منحاز عن وجود الأفراد. الحكم أنيط بوجود الطبيعي، ووجود الطبيعي بوجود فرده. إذن متى ما تعدد الطبيعي تعدد الحكم. وهذا يعني أن الأصل هو الشمولية ما لم تقم قرينة على البدلية.
الحكم متعلق بطبيعي واحد،
طبيعي واحد، طبعا نتكلم طبيعي متعدد، طبيعي واحد، لكن كيف يوجد هذا الطبيعي؟
لأنه بعدد الأفراد احنا عندنا طبيعي،
كيف يوجد هذا الطبيعي؟
بفرد الواحد،
لا، الطبيعي يوجد بوجود الأفراد،
مو طبيعة واحدة.
جعل الطبيعة سيدنا الآن أنت موجود، سمعت السيد موجود، أنتم طبيعيين لطبيعي واحد؟
طبيعيين
لو نعم، ممتاز. فإذا الطبيعي يتعدد بتعدد الفرد، فإذا أنيط الحكم بوجود الطبيعي، ووجود الطبيعي يتعدد بتعدد الفرد، إذن الحكم أيضا سيتعدد بتعدد وجود الطبيعي.
الحكم أنيط بطبيعي واحد مو طبيعي،
رجعت إلى طبيعي الواحد. أقول هذه الوحدة من إيه؟ المفروض أن المستفاد من الدليل إناطة الحكم بالطبيعي لا بقيد الوحدة ولا
تكرار
طبيعي. إذا الحكم منوط بالطبيعي والطبيعي وجوده بوجود الفرد، إذا يتعدد الطبيعي بتعدد الفرد، فإذا تعدد الطبيعي بتعدد الفرد تعدد الحكم بتعدد الطبيعي. آية من الآية أحسن، مو محل نقاشنا هذا المطلب، أنا مجرد استعرض المباني أريد أربط بها مطلبنا الفقهي في المباني. نعم،
أقول أنه إذا كان الأمر هو طلب إيجاد الفعل، إيجاد الشيء، فهذا الإيجاد يتحقق بصرف الولد.
ليش؟ ليش؟ وطلب طلب الطبيعي والطبيعي يتعدد، أنا أطلب منك الطبيعي والطبيعي يتعدد.
لم يقولوا بأن الطبيعة يتحقق بمجرد أي فرد.
اللي قالوا طب على الأصفهاني الإمام الكبيرة، هذه الإمام الكبيرة تجيب لها يقولون الأصفهاني، ما عنده يقولون، عنده أقولون، مو نق يقولون يقولون خطيفي، عنده أقولون، هو شو يقول، ويكون واحد ادخلها من مباني، وإلا هو أقولون ما يفي. وإن كان هو الإصفهاني ما يعرض عادة بالآخرين، مو مثل العراقي، العراقي يعرض بالإصفهاني دائما، الإصفهاني لا. ولذلك العراقي في المقالات يقول دفع غباء، رفع غشاوة ودفع غباوة، يقصد الإصفهاني لأنه متكلم بكلام معين، وقال رفع غشاوة ودفع غباوة. على كل حال، بعد المفروغية عن هذه المباني نقول هل أن تخصيص الأكثر، هل أن تقييد الأكثر في المطلقات موجب للاستهجان أم لا؟ وهنا لا بد أن نذكر أمورا أربعة على ضوء المباني التي ذكرناها. الأمر الأول، يعتبر في انعقاد الإطلاق كون المتكلم في مقام البيان من جهة تفاصيل هذا المطلق، ولذلك يقولون الأصل كون المتكلم في مقام البيان من جهة الحكم وموضوعه ومتعلقه، يعني الأركان الثلاثة حكم موضوعه متعلقه، الأصل كون المتكلم في مقام البيان من جهة هذه الأركان الثلاثة. إذ لو لم يكن المتكلم في مقام البيان لم أنعقد أصل الإطلاق، ولا معنى للبحث حينئذ في أن المطلق مستهجن بعد كثرة المقيدات أو ليس مستهجنان، فإن كلامنا في فرض انعقاد الإطلاق، وانعقاد الإطلاق متقوم بكونه في مقام البيان. إذن هذا الأمر الأول لا بد من المفروغية عنه. وأما ما أفاده سيد المنتقى قدس سره من أن الإطلاق ظهور لفظي مع غمض النظر عن مقدمات الحكمة فهو منافر المرتكزات العرفية، ما لم يحرز كون المتكلم في مقام البيان من جهة الحكم ومتعلقه وموضوعه ولو بالأصالة العامة لا ينعقد هذا الظهور المدعى. نجي إلى الأمر الثاني. الأمر الثاني يا مولانا، قلنا سابقا، متى سابقا؟ أمس، هو أنه ما هي نكتة الاستهجان؟ قلنا إن نكتة الاستهجان إثباتية، بمعنى تخصيص الأكثر يوجب عدم تطابق مقام الإثبات مع مع مقام الثبوت، أي أن تخصيص الأكثر يوجب عدم انسجام الحاكي عن المحكيات. فبما أن هذه هي نكتة الاستهجان، إذن هذه النكتة لا تشمل الإطلاق إلا إذا كان الإطلاق من سنخ الظهور. فإذا كان الإطلاق ظهورا، سواء كان ظهور لفظي أو ظهور سياقي، جاءت فيه هذه النكتة وقال هذا الظهور لا ينسجم مع مقام الثبوت، هذا الظهور لا ينسجم مع المحكي عنه، فهو مستهجنون. أما إذا كان الإطلاق مجرد حكم عقلائي، أو كان الإطلاق انتزاعا عقليا، فليس موطنا لهذا المحذور، وهو محذور استهجان تخصيص الأكثر، إذ ليس لدينا حاكم ومحكي كي يكون موردا لهذا المحذور. نجي إلى الأمر الثالث. إذا قلنا بمقالة المحقق النائمي من أن الإطلاق يتوقف على عدم المقيد ولو كان منفصلا، ما يتم هذا المحذور. لماذا؟ لأنه إذا وردت المخصصات وكثر التخصيص، كشفت كثرة التخصيصات عن أن المتكلم من البداية ما كان له إطلاق. تكشف كثرة التخصيصات عن أنه لم يكن هناك إطلاق، أو فقل لم يكن هناك إرادة للإطلاق، فلا يكون مشمولا لمحل كلامنا وهو محذور تخصيص الأكثر في المطلقات. إنما يتجه هذا المحذور بناء على المدرسة المعروفة، وهي أن الإطلاق متقوم بعدم المقيد المتصل، فإنه إذا لم يكن هناك مقيد متصل انعقد الإطلاق، وحيث انعقد الإطلاق ثم جاء كثرة التخصيصات، قلنا هذه توجب استهجان هذا الإطلاق المنعقد. نجي إلى الأمر الرابع. قد يتوهم متوهم، حاشاكم من التوهم، الحمد لله واعون ملتفتون، قد يتوهم متوهم أن هذا المحذور وهو محذور الاستهجان موضوعه إذا قلنا بأن الإطلاق شمولي، وإلا إذا ما قلنا أن الإطلاق شمولي، قلنا الأصل في الإطلاق البدلية، أو قلنا بأن الإطلاق الناشئ عن مقدمات الحكمة ليس إلا الطبيعي لا بشرط، إذن فلا مورد للاستهجان، إنما يتصور مورد للاستهجان في الإطلاق الشمولي. نقول لا، هذا التوهم غير صحيح. بيان ذلك، هذه النقطة التفتوا إليها. سواء قلنا إن الإطلاق المستفاد من مقدمات الحكمة هو عبارة عن موضوعية الطبيعي لا بشرط، أو قلنا بأنه لا، الطبيعي المؤطر بالعموم الشمولي أو العموم البدلي، أيا قلنا لا إشكال أن الإطلاق منشأ لمدلول التزامي بلحاظ عالم الملاك وعالم الإجزاء. بيان ذلك، إذا قال المولى أقم الصلاة ولا يستفاد من هذا الإطلاق إلا مطلوبية صرف الوجود كما تقول سيدنا، ولا يستفاد منه لا الشمولية ولا البدلية ولا أي شيء آخر، أن الصلاة لا بشرط مطلوبة وكذا، لكن هذا الإطلاق منشأ لمدلول التزامي، وهو أن جميع أفراد الصلاة متساوية من حيث الملاك، إذ لولا تساويها من حيث الملاء لما جعل المولى الحكم نوطا بالطبيعي لا بشرط، وأن مقتضى تساويها بحسب الملاء الإجزاء بأي فرد منها. فالإطلاق له مدلولا مدلول مطابقي، وهو أن الطلب تعلق بالطبيعي لا بشرط، ومدلول التزامي وهو تساوي الأفراد من حيث الميلاد ومن حيث الإجزاء. فبلحاظ منشئية الإطلاق للمدلول الالتزامي يكون موردا لمحذور استهجان تخصيص الأكثر. فإذا ورد بعد ذلك قال مثلا أكرم العالم، فاستفدنا من المدلول الالتزامي لأكرم العالم أن جميع أفراد العالم متساوية من حيث الميلاد، وأن إكرام أي منها مجزي. بعدين جلال لا تكرم الأموي، لا تكرم العالم العربي، لا تكرم العالم الهندي، لا شنو بدها شنو لا. وورد محذور تخصيص الأكثر، فما بقي تحته إلا أفراد قلائل، فيقال بالنتيجة شنو؟ طبعا العرب والهندي سوا، يعني احنا قلنا نصير اشتباه يعني سوا من حيث النتيجة يعني. لا تكرم فلان لا إلى أن ما بقي إلا أعداد قليلة. بعد بقاء أعداد قليلة يقال بأنه هذا الإطلاق وهو قوله أكرم العالم بلحاظ منشئيته للمدلول الالتزامي وهو تساوي الأفراد في الملاك والإجزاء ليس متطابقا مع مقام الثبوت، ليس متطابقا مع المحكي عنه. فبما أنه لا يوجد انسجام بين الحاكي والمحكي ورد محذور تخصيص الأكثار، ورد محذور الاستهجان. تم الكلام في هذا التفصيل بالتفصيل، والحمد لله رب العالمين. ما ندري إن نعطل بكرة، ما نعطل ما ندري، أمر لله، لله الأمر من قبله ومن بعده. فاتنا إعلان عن ذلك.